بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد، الحديث رقم 1225، عن عقبة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له.
حديثا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أولا إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، لا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، بل كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن حيث المعنى الذي يظهر من الحديث أن الأصل في الشباب أن لهم ميول إلى متطلبات النفس وإلى اللهو واللعب، فإذا وجد الشاب على استقامة والتزام بدين الله عز وجل يخالف طبيعة الشباب الآخرين الذين يطيعون النفس الأمارة بالسوء، فهذا يحبه الله تبارك وتعالى وأعجبه سبحانه فعله واستقامته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة، وكان يشوب الخمر بالماء ومعه قرد، فأخذ الكيس فصعد الدقل فجعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى جعله نصفين.
هذا الحديث اللي بعد.
وعن أبي الخير قال: عرض مسلمة بن مخلد، وكان أميرا على مصر، على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحب المكس في النار.
الحديث حديث أبي الخير فيه تحريم العشور المفسر بالمكس، وأنه لا يجوز هذا العمل ولا توليه. المقصود أن العشور المراد به المكس الذي يؤخذ على التجارات، فكأنه يؤخذ بدون مقابل، وأخذ المال بدون حق إثم على آخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
وهذا الحديث ظاهر في بذل الأسباب التي تنفع الحاضر وتنفع في المستقبل. فإذا استطاع إنسان أن ينفع نفسه وينفع من وراءه فليبذل جهده في ذلك، فإنه يؤجر على ما قدم من عمل ومن خدمة يستفيد منها من وراءه. وفي المثل قال القائل: غرسوا وأكلنا ونغرس ويأكلون، أي من كان قبلنا غرسوا فاستفدنا من غرسهم، ومن كان بعدنا نغرس نحن وهم يستفيدون مما غرسنا. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله.
هذا مثل مضروب للعمل، إذا طابت الأعمال الظاهرة طابت الأعمال الباطنة، وأن الظاهر والباطن متلازمان، أحدهما لازم بالآخر، فالأعمال الظاهرة يقوى بها الإيمان في القلوب، والإيمان يبعث على صالح الأعمال التي تزاول بالجوارح والحواس. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم.
الحديث ظاهر في التحذير من أخذ الأموال بدون تبين أمن حلال هي أم من حرام، فالتنافس في كسب الدنانير التي هي من الذهب والدراهم التي هي من الفضة بدون أن ينظر الإنسان إلى ما كان حلالا وإلى ما كان حرام فهي سبب في هلاكه. فالمقصود أن الإيثار في حياة العمل إنما يكون للآخرة وأعمال الآخرة، وما يتعلق بكسب الأموال فإنما يكون عونا للعبد على فعل الطاعة إن كان من العقلاء والأذكياء، ولا يدخل في الحرام من أجل أن يجمع المال من دنانير ودراهم ونحوها من الأمتعة.
وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إنما أنا خازن، وإنما يعطي الله عز وجل، فمن أعطيته عطاء عن طيب نفس فهو أن يبارك لأحدكم، ومن أعطيته عطاء من شره وشره مسألة فهو كالآكل ولا يشبع.
هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد للعباد أن يتحلوا بصفة الزهد والقناعة، فأخبر بأن المال مال الله، والله هو الذي يعطي الناس ما يشاء، فهذا يعطى عطاء كثيرا وهذا أقل ونحو ذلك. والمال الذي بحوزة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت إشرافه من بيت مال المسلمين من أعطاه منه عن طيب نفس واقتنع بما أعطاه ورضي به وشكر العطاء فقد أصاب، وحري أن يبارك له فيما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان ذا شره، أي رغبة في كثرة المال والازدياد منه وعدم القناعة والورع، فقد ضرب له هذا المثل، فهو كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا مثال للدنيا كلها أيضا، أن من أخذها باعتدال وقصد جعل الله له بركة فيما أعطاه، ومن أخذها بشره بحيث يقع في الحرام ولا يبالي من أجل جمع المال فهو كمن يأكل ولا يشبع.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة.
المحاقلة والمزابنة من المعاملات التي كانت في الجاهلية ونهى عنها الإسلام، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحل للمرء مما يتعلق بالحرث والكسب من الحرث، فقال: إنما يزرع ثلاثة نفر: الأول رجل له أرض فهو يزرعها، يعني يملكها ويزرعها ويستغل ثمرتها، فهذا جائز وحلال لأنه ماله. ورجل منح أرضا، أي منحه محسن إليه أرضا ليزرعها ويستفيد منها، فهذا أيضا جائز ومشروع. والثالث استكرى أرضا بذهب أو فضة فزرعها، وهذا أيضا جائز لا حرج فيه، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، يستأجر الأرض التي ليس فيها شيء ثم يسقيها ويحرثها ويستثمرها على دفع قيمة الأجرة من الذهب أو الفضة بحسب ما اتفق مع صاحب الأرض، وهذا جائز أيضا.
وعن عون بن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة. قلنا: ونحن على ديننا اليوم؟ قال: وأنتم على دينكم اليوم. قلنا: فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير.
الذي قبل هذا
عندنا حديث عن جعدة،
عن يحيى بن جعدة قال: عاد خبابا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أبشر أبا عبد الله، ترد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوض. قال: كيف بها أو بهذا؟ وأشار إلى أعلى بيته وإلى أسفله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم ما كان إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الركب.
الحديث فيه دليل على التقلل من الدنيا والاكتفاء بالضروريات منها، وفي بيان خطر الإثراء في المال، فقد لا يسلم صاحبه من وقوع الحرام في المال والتنعم كذلك، فهو أرشدهم خباب أرشدهم إلى أن التقلل من المال من حسن حظ الإنسان، وأن كثرة المال خطر على صاحبه إلا أن يتقي الله فيه فيقول بالمال هكذا وهكذا، أي ينفق منه في وجوه البر فيظهر بالأجر. نعم.
وعن عون بن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة، قلنا ونحن على ديننا اليوم؟ قال وأنتم على دينكم اليوم؟ قلنا فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ قال بل أنتم اليوم خير.
هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن شيء في المستقبل ولا بد أن يكون كما أخبر، وأن من جملة ما أخبر عنه وأنه سيكون في المستقبل التوسع في المتاع وفي الزينة وفي الكماليات التي تتعلق بما في البيوت من زينة وجمال ونقوش وغير ذلك مما هو موجود في هذا الزمن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حسن البيوت وما فيها من الأثاث وما فيها من الأمتعة والمرافق، ثم أخبرهم لما سألوه أهم اليوم أحسن حالا أم اليوم الذي يأتي عليهم وهم على الحال الذي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من النعمة، فأخبرهم بأنه ما كانوا عليه يوم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وقلة المتاع هم خير من اليوم الذي يكثر متاعهم فيه وأموالهم وحسن بيوتهم وما يتنعمون به من زينة الدنيا وملذتها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول السائل عندي مشكلة مع أخي، وكل مرة أذهب إليه إلى بيته وأطلب منه السماح إلا أنه لا يخرج لي ولا يتحدث معي، وإنما أطلب منه صلة الرحم في هذا الشهر المبارك، ولأني أخاف من الله تبارك وتعالى، ولكن أخي غير راض، فما نصيحتكم لي وله وما حكم ذلك؟
يذهب إلى أخيه بينهم مشكلة، ولكن أخوه لا يخرج إليه من البيت ولا يحدثه.
الحقيقة أن المشاكل تقع بين الناس، بين القريب وبين البعيد، وحل المشاكل الرجوع فيه إلى الشرع. إذا لم تطيب الأنفس بالحل السهل بين المتخاصمين ويترتب على ذلك التسامح والتصافي لما فيه من الأجر، فلا بد من عرض المشكلة على أهل العلم حتى يتبين الخطأ من الصواب، وحينئذ من تبين أن منه الخطأ لا يشعه إلا أن يسامح صاحبه، إلا إذا كان له مال فليأخذ ماله، حقوق مالية يطالب بدفعها وعليه، وإن كان غير ذلك كالخصومات والكلام فالمسامحة في مثل هذه من صفة أهل الإيمان ومن شيم العقلاء، ولا يجوز التمادي في ذلك والتهاجر، فإنه إثم عظيم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر المؤمن أخاه فوق ثلاث. فوصيتي لهذا السائل أن يحسن التعامل مع أخيه، ونصيحتي لأخيه أن يقبل منه وأن يسامحه، وإن كان له مال يطالب به، وإن استعصى الصلح والمصالحة بينهما فتنقل القضية إلى عالم من العلماء ويوضح فيها كل شيء بالصدق، ومن تبين له الحق يأخذه، ولا يسع المسلمين إلا التسامح والتغاضي والتواصل وعدم التهاجر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم؟ هل كختم القرآن عدة مرات والمكث على ذلك، أم خدمة الآخرين، أم طلب العلم الشرعي، أم الجمع بين هذه الأعمال؟
الجمع بين هذه الأعمال هو النفع المتكامل، فكون الإنسان يؤدي الفرائض كاملة، فريضة الصوم وفريضة الصلاة وما يتبع ذلك من واجبات وحقوق، وكونه يطلب العلم أيضا من أجل الفقه في الدين، غير أن السلف كانت عنايتهم بمدارسة القرآن الكريم في هذا الشهر عظيمة وأكثر من غيره من الشهور، لأن الله أنزل القرآن في شهر رمضان في الليلة المباركة، فالمقصود أنه موسم عظيم يستثمر الإنسان فيه الأعمال الصالحة من جميع جوانبها بحسب قدرته واستطاعته، وعليه أن يكثر من قراءة القرآن، فإن كان جاهلا بمعاني القرآن فليحضر بجانبه كتاب تفسير من أجل أن يعرف معاني كلام الله تبارك وتعالى. وفي كل الأعمال خير وسداد وصلاح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تصلى راتبة العشاء؟ هل قبل الشروع في صلاة القيام أم بعد ذلك؟
الأصل أن الراتبة بعد الفريضة، فهي تصلى بعد الفريضة ثم يشرع الإمام في صلاة التراويح.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ وردها من القرآن أو من كتاب تفسير لتختم القرآن في هذا الشهر المبارك؟
تقرأ عن ظهر قلب، لها أن تقرأ عن ظهر قلب، فإن لم تحفظ فأحد أقاربها يحمل لها المصحف ويفتح لها أوراق المصحف وهي تقرأ بدون أن تمسه، حتى لا تحرم من فضل القراءة في هذا الشهر.
وإذا قلبت بحائل، إذا قلبت صفحات المصحف بحائل،
إذا كان بحائل يجوز ما تمسه.
وإذا كان كتاب تفسير، كتاب تفسير،
إذا كان كتاب تفسير لا حرج أن تحمله وتقرأ منه.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد، الحديث رقم 1225، عن عقبة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أولا إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، لا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، بل كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن حيث المعنى الذي يظهر من الحديث أن الأصل في الشباب أن لهم ميول إلى متطلبات النفس وإلى اللهو واللعب، فإذا وجد الشاب على استقامة والتزام بدين الله عز وجل يخالف طبيعة الشباب الآخرين الذين يطيعون النفس الأمارة بالسوء، فهذا يحبه الله تبارك وتعالى وأعجبه سبحانه فعله واستقامته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة، وكان يشوب الخمر بالماء ومعه قرد، فأخذ الكيس فصعد الدقل فجعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى جعله نصفين.
الحديث اللي بعد.
وعن أبي الخير قال: عرض مسلمة بن مخلد، وكان أميرا على مصر، على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحب المكس في النار،
الحديث حديث أبي الخير فيه تحريم العشور المفسر بالمكس، وأنه لا يجوز هذا العمل ولا توليه. المقصود أن العشور المراد به المكس الذي يؤخذ على التجارات، فكأنه يؤخذ بدون مقابل، وأخذ المال بدون حق إثم على آخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.
وهذا الحديث ظاهر في بذل الأسباب التي تنفع الحاضر وتنفع في المستقبل، فإذا استطاع إنسان أن ينفع نفسه وينفع من وراءه فليبذل جهده في ذلك، فإنه يؤجر على ما قدم من عمل ومن خدمة يستفيد منها من وراءه. وفي المثل قال القائل: غرسوا وأكلنا ونغرس ويأكلون، أي من كان قبلنا غرسوا فاستفدنا من غرسهم، ومن كان بعدنا نغرس نحن وهم يستفيدون مما غرسنا. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله.
هذا مثل مضروب للعمل، إذا طابت الأعمال الظاهرة طابت الأعمال الباطنة، وأن الظاهر والباطن متلازمان، أحدهما لازم بالآخر، فالأعمال الظاهرة يقوى بها الإيمان في القلوب، والإيمان يبعث على صالح الأعمال التي تزاول بالجوارح والحواس. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم.
الحديث ظاهر في التحذير من أخذ الأموال بدون تبين أمن حلال هي أم من حرام، فالتنافس في كسب الدنانير التي هي من الذهب والدراهم التي هي من الفضة بدون أن ينظر الإنسان إلى ما كان حلالا وإلى ما كان حرام فهي سبب في هلاكه. فالمقصود أن الإيثار في حياة العمل إنما يكون للآخرة وأعمال الآخرة، وما يتعلق لكسب الأموال فإنما يكون عونا للعبد على فعل الطاعة إن كان من العقلاء والأذكياء، ولا يدخل في الحرام من أجل أن يجمع المال من دنانير ودراهم ونحوها من الأمتعة.
وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: إنما أنا خازن، وإنما يعطي الله عز وجل، فمن أعطيته عطاء عن طيب نفس فهو أن يبارك لأحدكم، ومن أعطيته عطاء من شره وشره مسألة فهو كالآكل ولا يشبع.
هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد للعباد أن يتحلوا بصفة الزهد والقناعة، فأخبر بأن المال مال الله، والله هو الذي يعطي الناس ما يشاء، فهذا يعطى عطاء كثيرا وهذا أقل ونحو ذلك. والمال الذي بحوزة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت إشرافه من بيت مال المسلمين، من أعطاه منه عن طيب نفس واقتنع بما أعطاه ورضي به وشكر العطاء فقد أصاب، وحري أن يبارك له فيما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من كان ذا شره، أي رغبة في كثرة المال والازدياد منه وعدم القناعة والورع، فقد ضرب له هذا المثل فهو كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا مثال للدنيا كلها أيضا، أن من أخذها باعتدال وقصد جعل الله له بركة فيما أعطاه، ومن أخذها بشره بحيث يقع في الحرام ولا يبالي من أجل جمع المال فهو كمن يأكل ولا يشبع.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة.
المحاقلة والمزابنة من المعاملات التي كانت في الجاهلية ونهى عنها الإسلام، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحل للمرء مما يتعلق بالحرث والكسب من الحرث، فقال: إنما يزرع ثلاثة نفر: الأول رجل له أرض فهو يزرعها، يعني يملكها ويزرعها ويستغل ثمرتها، فهذا جائز وحلال لأنه ماله. ورجل منح أرضا، أي منحه محسن إليه أرضا ليزرعها ويستفيد منها، فهذا أيضا جائز ومشروع. والثالث سكر أرضا بذهب أو فضة فزرعها، وهذا أيضا جائز لا حرج فيه، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، يستأجر الأرض التي ليس فيها شيء ثم يسقيها ويحرثها ويستثمرها على دفع قيمة الأجرة من الذهب أو الفضة بحسب ما اتفق مع صاحب الأرض، وهذا جائز أيضا.
وعن عون بن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة. قلنا: ونحن على ديننا اليوم؟ قال: وأنتم على دينكم اليوم. قلنا: فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير.
الذي قبل هذا
عندنا حديث أبي جعدة
عن يحيى بن جعدة قال: عاد خبابا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أبشر أبا عبد الله، ترد على محمد صلى الله عليه وسلم الحوض. قال: كيف بها أو بهذا؟ وأشار إلى أعلى بيته وإلى أسفله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الركب.
الحديث فيه دليل على التقلل من الدنيا والاكتفاء بالضروريات منها، وفي بيان خطر الإثراء في المال، فقد لا يسلم صاحبه من وقوع الحرام في المال والتنعم كذلك، فهو أرشدهم خباب أرشدهم إلى أن التقلل من المال من حسن حظ الإنسان، وأن كثرة المال خطر على صاحبه إلا أن يتقي الله فيه فيقول بالمال هكذا وهكذا، أي ينفق منه في وجوه البر فيظفر بالأجر. نعم.
وعن عون بن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة. قلنا: ونحن على ديننا اليوم؟ قال: وأنتم على دينكم اليوم. قلنا: فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ قال: بل أنتم اليوم خير.
هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن شيء في المستقبل ولا بد أن يكون كما أخبر، وأن من جملة ما أخبر عنه وأنه سيكون في المستقبل التوسع في المتاع وفي الزينة وفي الكماليات التي تتعلق بما في البيوت من زينة وجمال ونقوش وغير ذلك مما هو موجود في هذا الزمن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حسن البيوت وما فيها من الأثاث وما فيها من الأمتعة والمرافق، ثم أخبرهم لما سألوه: أهم اليوم أحسن حالا أم اليوم الذي يأتي عليهم وهم على الحال الذي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من النعمة؟ فأخبرهم بأنه ما كانوا عليه يوم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وقلة المتاع هم خير من اليوم الذي يكثر متاعهم فيه وأموالهم وحسن بيوتهم وما يتنعمون به من زينة الدنيا وملذتها، والله أعلم.
أسئلة
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، يقول السائل: عندي مشكلة مع أخي، وكل مرة أذهب إليه إلى بيته وأطلب منه السماح إلا أنه لا يخرج لي ولا يتحدث معي، وإنما أطلب منه صلة الرحم في هذا الشهر المبارك، ولأني أخاف من الله تبارك وتعالى، ولكن أخي غير راض، فما نصيحتكم لي وله، وما حكم ذلك؟
يذهب إلى أخيه، بينهم مشكلة، ولكن أخوه لا يخرج إليه من البيت ولا يحدثه.
الحقيقة أن المشاكل تقع بين الناس، بين القريب وبين البعيد، وحل المشاكل الرجوع فيه إلى الشرع. إذا لم تطيب الأنفس بالحل السهل بين المتخاصمين ويترتب على ذلك التسامح والتصافي لما فيه من الأجر، فلا بد من عرض المشكلة على أهل العلم حتى يتبين الخطأ من الصواب، وحينئذ من تبين أن منه الخطأ لا يشعه إلا أن يسامح صاحبه، إلا إذا كان له مال فليأخذ ماله، حقوق مالية يطالب بدفعها، وعليه، وإن كان غير ذلك كالخصومات والكلام، فالمسامحة في مثل هذه من صفة أهل الإيمان ومن شيم العقلاء، ولا يجوز التمادي في ذلك والتهاجر، فإنه إثم عظيم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هجر المؤمن أخاه فوق ثلاث. فوصيتي لهذا السائل أن يحسن التعامل مع أخيه، ونصيحتي لأخيه أن يقبل منه وأن يسامحه، وإن كان له مال يطالب به، وإن استعصى الصلح والمصالحة بينهما فتنقل القضية إلى عالم من العلماء ويوضح فيها كل شيء بالصدق، ومن تبين له الحق يأخذه، ولا يسع المسلمين إلا التسامح والتغاضي والتواصل وعدم التهاجر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم؟ هل كختم القرآن عدة مرات والمكث على ذلك، أم خدمة الآخرين، أم طلب العلم الشرعي، أم الجمع بين هذه الأعمال؟
الجمع بين هذه الأعمال هو النفع المتكامل فكون الإنسان يؤدي الفرائض كاملة، فريضة الصوم وفريضة الصلاة وما يتبع ذلك من واجبات وحقوق، وكونه يطلب العلم أيضا من أجل الفقه في الدين، غير أن السلف كانت عنايتهم بمدارسة القرآن الكريم في هذا الشهر عظيمة وأكثر من غيره من الشهور، لأن الله أنزل القرآن في شهر رمضان في الليلة المباركة. فالمقصود أنه موسم عظيم يستثمر الإنسان فيه الأعمال الصالحة من جميع جوانبها بحسب قدرته واستطاعته، وعليه أن يكثر من قراءة القرآن، فإن كان جاهلا بمعاني القرآن فليحضر بجانبه كتاب تفسير من أجل أن يعرف معاني كلام الله تبارك وتعالى. وفي كل الأعمال خير وسداد وصلاح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تصلى راتبة العشاء؟ هل قبل الشروع في صلاة القيام أم بعد ذلك؟
الأصل أن الراتبة بعد الفريضة، فهي تصلى بعد الفريضة ثم يشرع الإمام في صلاة التراويح.
أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ وردها من القرآن أو من كتاب تفسير لتختم القرآن في هذا الشهر المبارك؟
تقرأ عن ظهر قلب، لها أن تقرأ عن ظهر قلب، فإن لم تحفظ فأحد أقاربها يحمل لها المصحف ويفتح لها أوراق المصحف وهي تقرأ بدون أن تمسه، حتى لا تحرم من فضل القراءة في هذا الشهر.
وإذا قلبت بحائل، إذا قلبت صفحات المصحف بحائل،
إذا كان بحائل يجوز ما تمسه.
وإذا كان كتاب تفسير، كتاب تفسير،
إذا كان كتاب تفسير لا حرج أن تحمله وتقرأ منه.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.